انك ذهين انت
ما تفضل تلقاء موضوع السيرة التي يقرأها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في الجلسة العاشرة من هذا المؤتمر التي يرأسها معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، ويقررها فضيلة الأستاذ الدكتور عيد بن سفر الحجيلي وكيل الجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي، ومنسقة القاعة النسائية فيها الدكتورة فاتن بنت حسن حلواني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، والآن إلى معالي رئيس الجلسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسعد في هذه الليلة المباركة أن نكون بينكم لطرح موضوعين من موضوعات هذا المؤتمر القيم، يطلع بكل موضوع علم من أعلام المملكة العربية السعودية. نستأذن في عدم سرد سيرة كل منهما وهي بين يدي، لأنهما أشهر من أن يعرف. الأول فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام وأستاذ الدراسات العليا في جامعة أم القرى، والمتحدث الشيخ الدكتور سلمان ابن فهد العودة، الداعية المعروف والمشرف على موقع الإسلام اليوم. نستأذن فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس في البدء بموضوعه بعنوان الإرهاب في ضوء السنة والكتاب، تشخيص الداء ووصف الدواء، في حدود ثلث ساعة، فليتفضل مشكورا.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على ما من به من انعقاد هذا المؤتمر المبارك في طيبة الطيبة، مهاجر المجتبى الهادي ومضجعه، ومعقل الأسد إن أنف الوطيس حمي، فأصبحت طيبة الإيمان مشرقة تشع أنوارها في القاع والأكم. وفي رحاب هذا الصرح الإسلامي العتيد الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم إني أزجي من الشكر أجزله ومن الدعاء أوفره لحكومة المملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين على موافقته لإقامة هذا المؤتمر المبارك، كما أزجي الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وفقه الله على رعايته لهذا المؤتمر، كما أزجي عاطر الشكر ومزيد الثناء لمعالي رئيس هذه الجلسة. ولا شك أن رئاسة وزير العدل تعني الشيء الكثير في ضبط الوقت وفي ميزان العدل وتحقيقه في هذه الجلسة، وأظن أن السيف سيكون صارما في مجال الوقت تحقيقا للعدل. وإن كنت أتنازل عن كثير من حقي في هذه الجلسة لأخي زميلي في هذه الجلسة الدكتور سلمان وفقه الله، أزجي الشكر لمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقلة على جهوده الدؤوبة ومساعيه الحثيثة لتميز هذا المؤتمر. والجامعة الواقع أحسنت إحسانا كبيرا إذ اختارت هذا الموضوع المهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ أمتنا. أيها الإخوة، لقد كثر الحديث من خلال جلسات هذا المؤتمر عن التنظير والتأصيل لهذه القضية المهمة، ولا أحتاج إلى أن أكرر ما سبقت إليه، لكن تزاحم الخواطر وتواردها يجعلنا قد نركز على بعض القضايا المهمة، لا سيما ونحن في الجلسة العاشرة، تلك عشرة كاملة من الجلسات الثرية والدسمة في هذا المجال المهم. أيها الإخوة، الحديث عن الإرهاب من خلال هذا البحث الذي قدمته اشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. المقدمة بيّنت فيها أهمية الموضوع لا سيما في هذه المرحلة التي نمر بها، وما عمت به البلوى من وجود هذه المشكلات والرزايا والبلايا التي منيت بها المجتمعات البشرية كافة. ثم تطرقت إلى تمهيد فيه التعريف في مصطلح الإرهاب، وأرى أنه لا حاجة إلى أن نكثر من العناية بتحديد المصطلح في هذا الجانب بالذات على سبيل الإغفال لقضايا مهمة، فقد بان تحديد المصطلح ولا حاجة إلى أن نبدأ فيه ونعيد. وأحسن ما ذكر في هذا التعريف في هذا الجانب أن الإرهاب هو العدوان الذي يمارسه الأفراد أو الجماعات أو الدول بغيا على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه. الفصل الأول من الثلاثة الفصول التي ذكرتها تناولت فيه أسباب ظاهرة الإرهاب، وبينت أنها أسباب متعددة تصل إلى عشرة أسباب في نظري، أهمها الجهل بالكتاب والسنة سواء فيما يتعلق بمعرفة النصوص أو بما يتعلق بكيفية استنباط الأحكام من هذه النصوص، أعني سوء الفهم للنصوص الشرعية عند كثيرين. وأيضا من الأمور المهمة في هذا المجال إهمال معرفة مقاصد الشريعة، فشريعتنا قصدت إلى الضرورات الخمس المعروفة: حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. كذلك من القواعد والمقاصد المهمة قاعدة الدفع أولى من الرفع، وإعمال أعلى المصلحتين لتفويت أدناهما، وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. وأيضا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة اعتبار المآلات. هذه القاعدة المهمة التي يغفل عنها كثيرون، ولهذا فإن قاعدة اعتبار المآلات على معنى أن يعرف الإنسان أو المتحدث أو الفاعل أو المتصرف أيا كان أن يعرف ما يؤول إليه فعله، فإن آل إلى مفسدة فإنه محرم، وإن كان في واقعه جائزا كما نص على ذلك أهل العلم من المحققين. أيضا من أهم الأسباب الداعية إلى وجود هذا الإشكال الكبير وهذه الظاهرة الخطيرة الانحراف الفكري المتمثل في ميلان الفكر وخروجه عن مألوف السلوك وعن جماعة المسلمين وعما عليه السواد الأعظم من علماء الأمة في انحرافات تتبع الشطط والشذوذات في المسائل واتباع المتشابه منها. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر أن من شبه الخوارج بعض الآيات التي تمسكوا بها وفهموها على غير فهمها في قوله: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. الثالث: الجرأة على الطعن في كبار العلماء. العلماء أيها الإخوة هم المرجعية الموثوقة في الأخذ بأمور الحلال والحرام وفي أمور هذه الشريعة كافة، لا أن يترك العلماء لمسائل معينة ويأخذ الشباب من غير العلماء أو من أنصاف المتعلمين ما يريدونه وما يخدمه أهواءهم. إن الجرأة على الطعن في كبار العلماء واتهامهم بأنهم علماء السلطان أو علماء الحكام أو لا يفهمون الواقع أو ما إلى ذلك من القضايا التي يروج لها بعض شبابنا مع شديد الأسف، لا شك أنها مشكلة خطيرة تحتاج إلى أن نعيد النظر في تربية أبنائنا وشبابنا، وتحتاج من أهل العلم ومن الدعاة إلى الله ومن الذين يولون قضايا الشباب أهمية كبرى أن يولوا هذه القضايا المهمة عناية كبرى. فكم تسمع من هؤلاء أو من غيرهم تأصيل عقيدة الولاء والبراء وتأصيل عقيدة التكفير وقضية التكفير وتأصيل أيضا عقيدة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين ولزوم جماعة المسلمين، إنك حينما تستعرض كثيرا من الأطروحات تجد أن هذه القضايا تعرض على استحياء أو تعرض بصوت خافت. فلماذا نسمع جعجعة كبرى في كثير من وسائل الإعلام ونسمع ضجيجا وعجيجا في قضايا فكرية وقضايا واقعية وسياسية ولا نسمع في هذه القضايا المهمة التي هي من عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح تأصيلا في مثل هذه الأمور، بينما قد يلقى على بعض أبنائنا وشبابنا كلاما لو رجع المتحدث فيه ونظر إلى مآلاته وآثاره، لا سيما وقد يكون المتلقين قد يكون المتلقون ليسوا على درجة من الفهم الصحيح، فكم أسيء الفهم لكثير من القضايا في هذا الجانب. المهم إنني أدعو إلى الالتزام بالأخذ بمرجعية أهل العلم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الإمام الشاطبي رحمه الله يقول: النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. لما عطلت مآلات الأفعال والتصرفات وألقي الكلام على عواهنه وتلقى الكلام شباب أغرار حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يعرفون مدى آثار ومآلات هذه الأقوال، وأصبح بعض من نستطيع أن نطلق عليهم من المنظرين لهذا الفكر أصبحوا يروجون لهذه الأفكار ويتلقفها شباب أغرار من الذين قد تغلب حماستهم عقولهم فيقعون في أمور قد تقضي على الأخذ واليابس. إنها نظرة إلى أن يعيد الخوارج القاعدة الذين قعدوا في التأصيل والتنظير لمثل هذه القضايا وسكتوا عن استحياء أو عن هوى، ولا نتهم أحدا البتة، لكنها دعوة إلى المراجعة وإلى المحاسبة وإلى قضية الطرح العلمي المؤصل الذي يجمع جماعة المسلمين ويجعل لأهل العلم وكبار علمائهم في العالم الإسلامي مرجعية موثوقة. وليتهم الإنسان نفسه، لا يدعي الإنسان أنه مصلح الأنام ومصلح البشرية وهو الذي يستطيع أن ينظر في كل قضية من القضايا مما لو عرض على عمر لجمع لها أهل بدر. أيضا من الأسباب أسباب اجتماعية في تقصير البيت والأسرة في هذا المجال، وأيضا هناك أسباب إعلامية ليس هذا مجال إرادها، لا سيما الشبكة العنكبوتية شبكة الإنترنت وتركها بدون رقيب ولا حسيب ولا مراجعة فيها ولا محاسبة ولا مرجعية موثوقة لما يبث فيها. أصبحت ترى من ينظر لهذا الفكر التكفيري كثير ومن يعرض، بل أصبح أهل العلم الذين هم على منهج أهل السنة والجماعة وتأصيل منهج السلف الصالح هم الذين يتهمون في مثل هذه القضايا ويرمون بالتصنيف وغير ذلك. أيضا من الأمور المهمة تغلغل الأفكار الهدامة وتسللها إلى شباب الأمة في غيبة عن علمائها. هناك أسباب خارجية. أنا من خلال ما قرأت واطلعت على كثير من محاور المؤتمر وجدت أن بعضها يحتاج إلى مزيد صياغة. نحن في مؤتمر علاج الإرهاب والإرهاب لا نحتاج إلى أن قد نزكي أحيانا بعض الإرهاب في نفوس بعض الناس صغيرة وحمية وحماسة، يحتاج منا الوضع إلى تأصيل وإلى نظر في العواقب وإلى تحقيق للمقاصد ونظر في أعلى المصالح ودرء لأعظم المفاسد. إن هذه القضايا نحتاجها جدا، بمعنى أن لا نضع اللائمة على غيرنا. يعني لا، ليس من الصحيح في نظري أن يقال إن هناك ردود أفعال أو هناك ازدواجية في المعايير الخارجية في السياسات الأخرى للدول وكأننا نبرر لهذه الأعمال. نعم، نحن نعرف أن أعداء الإسلام يبثون ويشنون حربا شعواء لا هوادة فيها على المسلمين وعلى مقدساتهم، لكننا لا نبني أبناءنا وشبابنا على ردود أفعال، وإنما نبنيهم على تأصيل وأفعال حقيقية. نعم، إن من المهم أن نعود إلى أنفسنا وأن نعود إلى أطروحاتنا وأن نعود إلى قضايانا وأن نعود إلى كبار علمائنا في كل قضية من القضايا لنصل إلى الحل الصحيح، وليس معنى ذلك أننا نبرر الإرهاب الموجود ضد مقدسات المسلمين وضد قضاياهم وضد المسجد الأقصى من إرهاب اليهود وإرهاب الصهاينة وإرهاب المتطرفين في عدد من الشرائع. ليس معنى ذلك أننا نقلل منه، لكن لا يدعونا هذا إلى أننا نقول هذا السبب هو الذي أوجد وجود بعض الأفكار عندنا. لا، فالخوارج خرجوا في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الصدر الأول. أيضا العواقب والأضرار لهذه القضية كثيرة جدا، أجملها في اختصار: تشويه إشراقات الدين وجمالياته، قتل الأنفس المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، اضطراب الأمن والاستقرار وفتح أبواب الزعزعة والفساد في الأرض، هدم البيوت وإتلاف الأموال وتدمير المرافق والممتلكات العامة، خامسا صرف الأمة عن قضاياها المهمة، سادسا الصد عن الدعوة الإسلامية وتضييق الخناق على الأعمال الخيرية وفتح الباب للمتربصين بالإسلام وأهله. الفصل الأول انتهى. الفصل الثاني: الإرهاب ومخالفته للشريعة والأدلة والنصوص والمقاصد والإجابة عن شبه المفتونين فيها. إن الإرهاب يأتي تحريمه من خلال أولا تجنيه على تكريم الإسلام للإنسان، ثانيا مخالفته للوسطية وتحقيقه وتجسيده للغلو الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه في قوله: إياكم والغلو في الدين، هلك المتنطعون. وأيضا قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المطلب الثالث من أسباب من شبه أو من أدلة وأمور ما يتعلق بأسباب هذه الظاهرة التحقيق الإفساد في الأرض، والله عز وجل يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن الأمور المهمة جدا أيضا عدم فهم قضية التكفير على منهج السلف الصالح رحمهم الله والرجوع إلى أهل العلم وإلى كبار العلماء في هذه المسألة. ونعلم أن الكفر قضية، التكفير قضية خطيرة ليست مردودة إلى أهل العلم وإلى الناس وإلى اجتهاداتهم، بل هي حق الله عز وجل، كما قال العلامة ابن القيم: الكفر حق الله حق رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. أما أن تترك الحكومات والعلماء والمجتمعات للتكفير المطلق دون ضوابط ودون شروط يلوكها صغار أبناء المسلمين دون فهم، لا شك أن هذه قضية خطيرة. ونحن نعلم أن التكفير له شروط، من أهمها تحقق النصوص، ثانيا من أهمها تطبيق هذه النصوص على هذا الشخص المعين أو على هذه القضية التي يراد تكفير الإنسان من خلالها. بل ليست قضية التكفير موكولة إلينا أصلا، وإنما هي إلى أهل العلم وإلى العارفين والراسخين فيه، فهم الذين يتصدون في مثل هذه الأمور. ومن الضوابط التفريق بين التكفير المعين وتكفير العمل، ومنها أيضا عدم التكفير باللوازم، ومنها أيضا أن التكفير لا يكون إلا بعد تحقق شروطه وانتفاء موانعه، ولا يكفر الإنسان حتى تقوم عليه الحجة. ومن الموانع التي ذكرها للعلم أربعة: الخطأ والإكراه والجهل والتأويل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كذلك أيضا من الآثار شق عصا الطاعة والخروج على جماعة المسلمين، وهذه قضية خطيرة. ليس الخروج معنا فقط بالسلاح، وإنما الخروج حتى أيضا بالرأي أو بالفكر، ولا يخالف هذا أن يبين الإنسان ما لديه، لكن بالشروط والضوابط الشرعية المرعية. المبحث الثاني في هذا الفصل الإجابة عن شبه فكر إرهاب، وهذه قضية أنا أحملها أهل العلم. لا يكفي في قضية الإرهاب الخطب الحماسية، بل لابد من تفنيد الشبه، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. شبه تكفير الحكام والفرق في هذا، ومعرفة منهج السلف في آيات المائدة الثلاث المعروفة، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وما سار عليه جمهور سلف هذه الأمة. فهذه قضية مهمة جدا، ينبغي أن نرعاها حق رعايتها، وأن يعنى طلاب العلم بها ويوجه الشباب فيها. كذلك شبهة الاستباحة للخروج على ولاة الأمر، شبهة تغيير المنكر باليد وبالسلاح، شبهة إخراج الكفار من جزيرة العرب، الفهم الخاطئ لعقيدة الولاء والبراء، وعدم التفريق بين التعامل والولاء والبراء. فالرسول عليه الصلاة والسلام عامل اليهود وعامل غيرهم، عامل اليهود على ما مثل ما يخرج على الشطر من ما يخرج في أرض خيبر، وعامل اليهود أيضا وزارهم في منازلهم، ودعا الشاب الذي زاره إلى الإسلام فأسلم، وقد قال له أبوه أطع أبا القاسم. ثانيا، نهوض العلماء بالبيان وتوجيه الشباب، التزام الرفق والوسطية ومجافاة الغلو والشطط، انضباط الفتوى. الفتوى ليست كلام مباحا لكل متحدث، ينبغي أن لا تكون الفتوى إلا لأهل العلم، ولهذا ينبغي أن يتوارد أهل العلم لا سيما وطلاب العلم الذين يخرجون في القنوات الفضائية وفي بعض المواقع الإلكترونية، أن يتواردوا على ميثاق شرف إسلامي عالمي لا يتصدر للفتوى فيه إلا أهل العلم الراسخون في العلم. أما إذا تركت الفتوى كلام مباحا لكل متحدث، وتركت الشريعة وأمور الحلال والحرام لكل طالب علم دون الرجوع إلى أهل العلم، ولا شك أنها مزلة أقدام ومظلة أفهام. الاهتمام بمقاصد الشريعة، العناية بفهم العلم على منهج السلف، ليست النصوص أيضا متروكة لأن يفهمها الإنسان على ما يريد، بل لا بد أن يفهمها على مراد كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا بما فهمه السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يفهم طالب العلم أو الشاب، فعليه أن يرجع إلى العلماء. العناية بالأمن الفكري، وهذه قضية مهمة جدا، لم تولى بتصريح سمو الأمير نايف وفقه الله، لم تولى ما تستحقه من عناية واهتمام، ولعل في مثل هذا المؤتمر ما يجليها، والاستراتيجية الأمن الفكري التي سمعناها تخرج إلى النور قريبا. التجديد الشرعي لما طالته أيدي الغالين، فالغلو مشكلة خطيرة يحتاج أن يعالج، وإذا وقع فيه أبناؤنا فهم إخواننا، نحن ندعوهم بدعوة كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والفيئة إلى جماعة علماء المسلمين. كذلك من العلاج، وقد ذكرت شيئا منه، فتح باب الحوار بضوابطه، وتفعيل لجان المناصحة، تحقيق التعاون على البر والتقوى. هذه جملة من وسائل العلاج لهذه القضية المهمة، وهي قضية الإرهاب، ولا يكفي فيها أن تؤصل تأصيلا، وإنما لابد من الرجوع فيها إلى أهل العلم، وأيضا تطبيقها على أرض الواقع والميدان، بحيث لا يخالف العمل التنظير والتأصيل. هناك أيضا من الأمور المهمة جدا في هذا الجانب، أن نعنى ببيان آثار المملكة العربية السعودية في هذا الجانب، ولا زال وزير العدل وإن كان ينظر إلي نظرات أفهم أنها تنتهي بالحسنى بالصلح قبل أن يصدر الحكم. أقول إن فتح باب الحوار وتفعيل لجان المناصحة الأثر البارز للفاعل لولاة أمرنا وفقهم الله في هذا الجانب، أثر هيئة كبار العلماء في بياناتها، وهنا لرأي في البيانات ألا تصدر إلا من خلال الهيئات الكبرى والعليا وهيئة كبار العلماء. أما أن كل إنسان يحرر بيانات وتوقيعات على ما يريد، فأظن أن هذا يوجد من البلبلة والتشويش ما لو طبقناه على مقاصد الشريعة، لا سيما قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأيضا أعلى المصلحتين، وأيضا قضية قاعدة اعتبار المآلات لرجع المقررون لمثل هذه الأمور. أثر أيضا المجامع الفقهية، لأن هذه نوازل وقضايا كبرى في الأمة لا يتصدى لها إلا أهل العلم الكبار، المسجد وخطب الجمعة، الجهات الأمنية، أثر البيت والأسرة، الجامعات ودور العلم والمدارس، وسائل الإعلام. نعم هناك تطرف مضاد، وهناك إرهاب من نوع آخر في عولمة ممقوتة ومسوخ وعلمنة وتغريب يريد أن يجر الأمة إلى أنواع من التطرف الفكري المقابل، ولهذا فإن التوازن في عرض هذه القضية وفيئة الجميع إلى منهج الوسط والاعتدال الذي امتازت به ولله الحمد والمنة هذه البلاد وعلماؤها وولاتها، ينبغي أن يكون ذلك هو المنهج الذي نطبقه حتى نقضي على هذه الظاهرة بإذن الله. النتائج والتوصيات، وأبشركم أنني قربت من ساحل نهاية الموضوع. هناك عدد من التوصيات ذكرتها باختصار. أولا ضرورة اطلاع من بوأه الله للولاية والحكم بين المسلمين واتخاذ القرار في أي ثغر من ثغور الأمة أن يقوم بمسؤولياته العظمى في التصدي لهذه الظاهرة قدر المستطاع. ثانيا استنهاض همم العلماء الربانيين والدعاة المخلصين للقيام بدورهم الرائد في تحصين الأمة بالعلم والمعرفة. ثالثا تفعيل أثر المفكرين والتربويين وحملة الأقلام في التصدي لهذه القضية. ويؤسفني أن هناك تقصيرا كبيرا في هذا المجال. أهمية قيام الجهات الأمنية بدور فاعل في حماية الأمن الفكري للمجتمع. خامسا المبادرة لتنفيذ المركز العالمي للتصدي للإرهاب وتحقيقه واقعا ملموسا. سادسا تنادي الأمة إلى مشروع حضاري إسلامي يعنى ببيان إشراقات الدين وجمالياته يبث باللغات الحية. ماذا قدم المسلمون للعالم الآخر غير هذه الأمور السلبية؟ وإن كانت هناك جهود لكنها تحتاج إلى مزيد عناية. سابعا السعي لإنشاء هيئة عليا تعنى بإعداد الخطط والاستراتيجيات الشاملة لعلاج هذه الظاهرة. تشكيل مجالس تنسيقية بين القطاعات الحكومية والأهلية تهدف إلى التعاون الأمثل والتصدي البناء لعلاج هذه الظاهرة. العمل على تأهيل متخصصين في شتى العلوم الشرعية والأمنية والاجتماعية والنفسية والفكرية للقضاء على هذه الظاهرة. أهمية إنشاء قناة فضائية متخصصة بالأمن وتتصدى لقضية الإرهاب. أيضا إدراج مادة الإرهاب في المدارس والجامعات. أهمية تكوين جهات متخصصة للترجمة تعنى ببيان محاسن الإسلام ونشرها في العالم بشتى اللغات. تخصيص كليات جامعية وأكاديميات ومعاهد متخصصة تهتم بدراسة هذه الظاهرة. العمل على طباعة ونشر الكتب المتخصصة في هذا المجال إسهاما في بث الوعي الفكري في الأمة. إنشاء كراسي بحث متخصصة لدراسة وعلاج هذه القضية. تفعيل مراكز الحوار ولجان المناصحة. دعم مراكز الأحياء في المجتمع وربطها بالجهات المعنية. تربية الشباب على الوسطية والاعتدال وأخذ العلم من مصادره الموثوقة، ولا سيما من لهم تأثير في محيط الشباب ينبغي أن يعنوا بتأصيل قضايا عقيدة أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين والدعاء لهم، وأن هذا عقيدة يعتقدها المسلم، دين ندين لله به، لا نطلب من ورائه شيئا من أمور الدنيا. تجلية الشبهات حول الغلو والتطرف. العمل على علاج ظواهر الانحراف التي تكون سببا للاستفزاز وردود الأفعال. التنادي بعدم ربط ظاهرة الإرهاب بالإسلام وعدم اتخاذ أخطاء بعض الأفراد حجة على الدين، العمل على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث الوسائل المغذية له، والتصدي لجميع ألوان الغزو الفكري، أهمية ضبط الفتوى والتوارد على ميثاق شرف عالمي للفتوى، وربط فتاوى النوازل بالهيئات العلمية العليا والمجامع الفقهية الكبرى، تكثيف العناية بالبيت والأسرة وتنشئة الأجيال الصالحة وقيام الوالدين بدورهم التربوي، العمل على إحياء رسالة المسجد وحسن اختيار الأئمة والخطباء وإقامة الدورات المكثفة لرفع مستواهم وتأهيلهم، والتركيز على خطبة الجمعة إعدادا ومضمونا وأسلوبا لمعالجة هذه الظاهرة بكفاءة واقتدار، التركيز على ربط الأجيال بمبادئهم الإسلامية الصحيحة وعقيدتهم الإيمانية ومنهج الوسط والاعتدال، وأن الإسلام دين الرحمة والخير والمحبة والسلام، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. دور المدرسة والجامعة ينبغي أن يكون محل عناية وأعضاء التدريس والعاملين، ضرورة استثمار وسائل الإعلام لما لها من أهمية كبرى، لا سيما قضية ضبط الإنترنت وشبكات المعلومات والشبكات الإلكترونية، والعمل على وضع ميثاق شرف إعلامي لها للحفاظ على أمن الأمة ونبذ أسباب الفتنة، العمل على حفظ ثقافتنا الأصيلة وعناية المثقفين وحملة الفكر بذلك، ووضع فتح باب الحوار، قيام مراكز البحوث، واليوم تدخل العدل، لكنها دعوة ونداء إلى المفتونين بحمل السلاح على الأمة، لا سيما فيما يسمى بتنظيم القاعدة، ومن اغتر بهم أن يفيئوا إلى جماعة المسلمين وأن يرجعوا إلى علماء الأمة. وفق الله الجميع لكل خير. شكرا معالي رئيس الجلسة، شكرا لمعالي مدير الجامعة، شكرا للحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم صاحب الفضيلة على هذه المهمات المضيئة في هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى محاضرنا الثاني، فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ليحدثنا مشكورا عن أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب في أوساط الشباب المسلم وحلولها، فليتفضل مشكورا.
شكرا معالي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأثني على ما قاله قبلي أخي معالي رئيس الجلسة الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل، وعلى ما قاله أخي فضيلة الدكتور عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي، وأجدني محتاجا إلى أن لا أكرر ما سبق قبلي من الحديث، فربما أحاول أن أقتصر في ورقتي على بعض الإضافات، خاصة وأنني حاولت في هذه الورقة أن أقدم ملاحظات وليس دراسة أكاديمية الذي كتب كثير، ولكن أحيانا هناك بعض القراءات الواقعية قد يسترشد بها في جوانب في موضوع أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب في أوساط الشباب المسلم، وأيضا حلول هذه الظاهرة. ظاهرة الإرهاب هي ظاهرة عالمية دون شك، ليس لها دين وليس لها لون، فهي ظاهرة موجودة في شباب العالم كله، واليوم نقرأ في الصحف أنه تم القبض في أمريكا على مجموعات مسيحية متطرفة تحاول القيام بأعمال عنف وقتل داخل الولايات المتحدة، و كذلك هناك ما يسمى بالإرهاب الدولي أيضا، ولعل أبرز مظاهره هو العدوان الذي تمارسه القوى الصهيونية في أرض فلسطين دون أن يجد رادعا دوليا أو عالميا أو رد فعل قويا يوقف هذا العدوان. ولكن من العدل أن أقول إن وجود هذه الظواهر السلبية في العالم ليس مسوغا لوجوده في أوساط المسلمين. نحن كطلبة علم أو دعاة مطالبون بأن نخاطب شبابنا الذين يستمعون إلينا من منطلق الحب والشفقة والعطف والرحمة والخوف، أيضا الخوف عليهم، الخوف على مجتمعات المسلمين، الخوف على ديننا الذي يتعرض للتشويه، الخوف على المستقبل الذي ربما يبدو يعني مظلما إذا تمادت وتطورت الأمور في هذا الجانب. النقطة الأولى عندي هي ملاحظات في موضوع عرض الأسباب. الملاحظة الأولى أن عرض الأسباب يجب أن يحاول فيه قدر كبير من الموضوعية والحياد، وأن عرض أسباب العنف أو الإرهاب يجب أن يكون بعيدا عن التراشق أو التخندق أو الاصطفاف أو ظهور الولاءات المتقابلة أو تصفية الحسابات والانتقام. كلنا نعرف أن المجتمعات فيها تجمعات وفيها آراء وفيها مناشط وفيها مناطق ولذلك ينبغي أن تكون هذه قضية مشتركة يتفق عليها الجميع، أن الإرهاب لا يميز بين أحد وأحد، فهو تدمير لكل المكاسب وقضاء على الأمن وقضاء على الاستقرار وإفساد. مع الإرهاب والعنف لن يستطيع الإنسان أن يعيش في أسرته، ولا أن يذهب إلى مسجده ليصلي، ولا أن يذهب إلى وظيفته ليعمل، ولا إلى مدرسته ليتعلم، فهو قضاء على البقية الباقية من روح الحياة الموجودة في المجتمعات الإسلامية. ومن هنا نعالج الأسباب بحيادية وليس بتراشق. النقطة الثانية أهمية توفر حسن النية، وهذا ضروري جدا لكل تناول رشيد، إذ لا يقصد بالحديث عن الإرهاب مجرد الهجوم الإعلامي عليه وعلى أصحابه أو مجرد التشفي، بل إن المقصد الصحيح هو حماية الأفراد والمجموعات من الوقوع في الغلو، حفظا لدينهم وحفظا لدنياهم وحفظا أيضا لمقصد الاجتماع ومصالحه من التهتك، بما في ذلك حفظ الأموال وحفظ الأمن وحفظ استمرارية التنمية في مجتمعات المسلمين وحفظ حقوق الإنسان وحفظ سمعة الدين وأهل الدين وتمكين الأمة الإسلامية من الانطلاق نحو النهضة والحيوية في المجالات المختلفة. النقطة الثالثة في موضوع الملاحظات أنني لم أشاء أن أوجه هذا البحث كما أشرت إلى أطر أكاديمية، وإنما حاولت أن أجعله منطلقا من ملاحظتي على مدى 10 سنوات أو أكثر حيال هذا الموضوع. الملاحظة الرابعة هي أن الحلول متصلة بالأسباب، وهذه قضية شرعية مقررة وقضية علمية متفق عليها. كل مشكلة لها سبب، وكل سبب فهو مدعاة إلى الحل، بمعنى أننا لن نستطيع أن نحل المشكلة ما لم نضع أيدينا على الأسباب. أقول ظاهرة الإرهاب، ظاهرة العنف، ظاهرة الغلو لها أسباب، سواء كانت هذه الأسباب تتعلق بالشخص نفسه أن يكون لا يكفيه الاعتدال وإنما يميل بطبعه إلى التشدد، أو كانت أسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، أيا كانت. حتى العنف في الصدر الأول يعني عنف الخوارج وغلوهم له سبب، ليس ناتجا عن غير سبب، ولا يلزم أن يكون السبب هو التقصير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لا، هناك أسباب تتعلق بأن هؤلاء الخوارج كان عندهم قدر من العنف وقدر من التشدد، وبطبيعة تربيتهم وعقولهم ونفسياتهم، وربما وجد بعض التغيرات في مجتمعات المسلمين وحصل بعض الاختلاف وحصلت بعض الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مما سمح لهذه الرؤوس أن تطل، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن قدر من ذلك. ولهذا أقول إن الحديث عن الأسباب ينبغي أن يكون بمعزل تماما عن اعتقاد أن الحديث عن الأسباب هو تسويق. نعم، أنا أوافق تماما وبكل وضوح وصراحة وشفافية أن مسألة إدانة العنف وتجريمه ينبغي أن تكون واضحة وقوية، وأن لا نكتفي بأن نقولها مرة واحدة وكأن الواحد منا فقط يريد أن يبرئ نفسه من تسويغ أو تبرير هذه الأعمال. لا، هذه ينبغي أن تكون ثقافة نقولها ونرددها ونتحدث فيها مع أطفالنا في البيت وفي المجتمعات وفي المدارس وفي المساجد. وأصدقكم القول أيها الإخوة، قبل أسبوع كنت في قطر ولقيت بعض قيادات المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الطريق إلى الفندق كانوا يحدثونني بشيء من الهلع والخوف أن شباب المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية تتسرب إليهم هذه الأفكار عن طريق وجود متحدث رسمي باسم تنظيم القاعدة يحمل الجنسية الأمريكية ويتكلم بلغة إنجليزية فصحى، ويؤثر في العديد من شباب المسلمين من خلال
شبكة الإنترنت. وقبل يومين كنت في بلد خليجي آخر، وحدثني أحد الأساتذة في كلية الشريعة وهمس في أذني قائلا: أصدقك القول أن هذه الأفكار نحس بأنها موجودة في أوساط شبابنا سواء أعلنوا عنها أو لم يعلنوا. حقيقة أن أشعر بكثير من الخوف حينما أسمع مثل هذا الكلام، ويجعلني أقول إن علينا جميعا مسؤولية أن لا نكتفي بإدانة هذا الفعل مرة ثم نترك الموضوع ونحيل على أنه سبق أن تحدثنا. لا، ينبغي أن يكون ثم حديث مستفيض، والله سبحانه وتعالى يقول في تنزيله: وصرفنا الآيات، أن يكون هناك تكرار وحديث، أحيانا حديث عاطفي، مناشدة عاطفية، وأحيانا حديث علمي معرفي، حتى نصل إلى تحصين شبابنا وبناتنا وأسرنا من مثل هذا الأمر. الملاحظة الخامسة هي أن الأمر كثيرا ما يعالج دون بحث عن الأسباب مما يجعل هذه الظاهرة تتكرر أو تستمر. يعني حينما يكون عندك مثلا حريق وأنت تقوم بإطفاء هذا الحريق باستمرار واستخدام خراطيم المياه، ويتنادى الناس لكن لم يعرفوا مصدر الحريق ولم يكتشفوا أن هناك كميات من الغاز تتسرب وتزيد هذا الحريق اشتعالا، سوف تكون جهودهم لا أقول غير ذات جدوى ولكنها أقل مما يمكن أن يكون. ثانيا، هناك بعض المقدمات الضرورية في هذا الموضوع. المقدمة الأولى أن ما تصنعه فئة من المسلمين لا يلزم أن يكون إملاء شرعيا، حتى لو تترست بالشريعة أو بنص فهمته على غير وجهه، فإننا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الأحاديث الصحيحة ترك قتل المنافقين، ليس لأنهم لا يجوز قتلهم، وإنما علل ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا حديث صحيح. والنبي عليه السلام هنا علل بأنه لا يريد أن يكون الإعلام يتسلط على المسلمين ويشوه الصورة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل غورة ابن الحارث الذي رفع السيف عليه وقال: من يمنعك مني يا محمد، وحديثه في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن هنا يعني حتى غير المسلمين، نحن لا نقول أن الإرهاب هو فقط مشكلة سعودية أو مشكلة عربية، نعم الإرهاب في السعودية مشكلة، لكنه في مصر مشكلة أيضا، وفي الجزائر وفي العراق وفي كل مكان، بل أنا أذهب إلى أبعد من ذلك، الإرهاب في بلاد الغرب الذي يضرب في مثلا الأنفاق أو في المحطات أو في الأسواق ويعتدي على البراء وعلى من ليس لهم ذنب، وأيضا بأيدي أناس ليسوا مخولين من المسلمين أو من غيرهم أن يقوموا بمثل هذه الأعمال. كل ذلك يعني ينبغي أن يكون واضح أن هذا الفعل وإن تترس بترس شرعي إلا أن يوم من الأيام كان يمارس مثل هذا العمل باسم الماركسية أو باسم اليسارية أو باسم الألوية الحمراء أو بأي مظلة أخرى. المقدمة الثانية أن مما يعني ينبغي أن يذكر ويشكر أن الجمهرة الغالبة من المسلمين شبابهم وشيبهم تقع تحت دائرة الاعتدال وضبط النفس. الجمهور الإسلامي يميل إلى الاعتدال. التاريخ مثلا، الخوارج كانوا فئة قليلة، نعم أحدثوا شرا مستطيرا، ولكن كانت جماهير المسلمين يعني تناصبهم العداء، ولا تزال جماهير المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها تميل إلى الاعتدال وتميل إلى الوسطية وتنبذ التطرف والعنف، ولكن وجود فئة ولو كانت قليلة إن هذا يسيء إلى المسلمين جميعا. المقدمة الثالثة مسألة أن الموضوعات الجديرة بالبحث والحوار في العالم الإسلامي هي موضوعات كثيرة جدا. يعني سألني مرة أحد الإخوة وهو يعرف أنني ذاهب إلى مؤتمر في الجامعة الإسلامية التي أصبحت اليوم ما شاء الله يعني يضرب بها المثل في الحيوية والنشاط والعطاء وجمع الشخصيات من كل مكان، وهذا يذكر ويشكر، وقال لي يعني: ألا ترى أن موضوع الإرهاب عولج ونوقش وطرح واحترق، فلماذا يعني يكرر المكرر ويعاد المعاد؟ فقلت له إن الموضوع لا يزال في نظري محتاجا إلى المزيد من الحديث. أنا أرى اليوم ونحن نعالج موضوع الإرهاب أرى أمامي عددا ضخما من شباب الجامعة الإسلامية، وأعتقد أن في المسجد المتصل بنا أيضا عدد آخر كما شاهدنا ذلك في بعض القنوات. ربما أقول هذه ظاهرة لأول مرة على الأقل أشاهدها، يمكن غير يكون شاهد ذلك، أن يكون الشباب أنفسهم حاضرين ومستمعين. الجامعة الإسلامية تخرج شبابا إلى العالم الإسلامي كله، إلى أوروبا وإلى أفريقيا، فأن يكون هؤلاء الشباب لديهم الوعي والمعرفة والاستماع والحوار والمناقشة ليكونوا يعني أدوات للإصلاح والهداية، هذا عمل جميل. وأيضا أقول إن التكرار مهم ومطلوب، وتصريف الحديث حول هذا الموضوع مهم. نعم، أنا أقول يعني من الوضوح والمكاشفة والصراحة أن نقول أيها الأخوة أنه آن الأوان أن لا نجعل أن الحديث عن موضوع الإرهاب كأنه مرتبط بأنه والله أنتم أشخاص أملت عليكم الحكومات أن تقولوا. القصة ليست كذلك. القصة أن الإرهاب يعني فساد في الأرض، الإرهاب تدمير للتنمية وتدمير للدين وتدمير للدعوة وتدمير للعبادة وتدمير للنظام الاجتماعي، الحكومات والمؤسسات والأسر والحضور والمصالح العامة. ولهذا ينبغي أن نستمر في هذا الحديث وألا نمل من تكراره مع الصبر وطول النفس في هذا الموضوع. النقطة الثالثة ما يتعلق بالموقف من العنف والإرهاب. لا شك أن الموقف الشرعي من البغي والفساد في الأرض هو موقف ظاهر ومقرر، والنصوص فيه قرآنا وسنة كثيرة في الأحاديث في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في تحريم وتجريم البغي والنهي عن الفساد ووعيد المفسدين والتحذير من الغلو في الدين والغلو في العبادة وذم العنف حتى في السلوك الشخصي وأهله، ومدح الرفق وأهله، ومدح العدل والإنصاف والتوسط، ومثل ذلك ذم القتل خارج نطاق الشريعة والأحكام القضائية، وإغلاق باب التأويل في ذلك بطريقة لا تقبل التأول، وتفسير الشبهة لصالح المتهم، ومنع الأفراد أو الجماعات المنفردة أو المنفصلة من الأقليات، منعها من الافتيات على الأمة بمثل هذه الأعمال، وأن المرد في ذلك إلى الحاكم أو من يفوضه ومن يقوم مقامه، كل ذلك من المعاني الظاهرة. مقصد هذه الفقرة أيها الإخوة، الموقف من العنف والإرهاب، التأكيد على ما ذكرته من أن تسبيب ظاهرة العنف يجب أن لا يكون مهربا لتسويغها أو قبولها، وكأننا يعني نجمل في الإدانة ونفصل في الأسباب، هذا ليس عدلا. ينبغي أن نفصل في الإدانة وأن نكرر الآيات والأحاديث وأن نتكلم بلغة واضحة، بل وأن نسمي الأسماء بمسمياتها. منذ سنوات وأنا أتحدث بوضوح عن ما يسمى بتنظيم القاعدة. نعم، قد يكون هذا التنظيم أصبح تنسب إليه أشياء كثيرة في العالم بسبب إعلامي، ولكن مما لا نشك فيه أن هذا التنظيم داخل مجتمعات المسلمين أن له نوع من السبق والمبادرة في هذا الشر الذي تطاير إلى كثير من بلاد المسلمين. ولذلك فإنني أعتقد أن الوضوح والصراحة وتحمل ما قد يحدث من جراء ذلك من لوم أو من سباب أحيانا في بعض مواقع الإنترنت أو غير ذلك، أنا أقول لكم بصراحة أيها الأخوة، مرة من المرات كنت في مؤتمر في جنوب أفريقيا، ويعني أخذنا في الطائرة أكثر من 12 ساعة من السعودية للأمارات العاصمة جوهانسبرج إلى المدينة التي كان فيها المؤتمر، ونظرت فإذا الحضور مؤتمر عبارة يمكن 120 من الأخوة، وكان أحد الموضوعات موضوع الجهاد. فهمس في أذني أحد الشباب وقال ترى عندنا شباب من الصومال ومن بعض البلاد الإسلامية، يعني لو رفقت في هذا الموضوع وتجنبت مناطق التي يمكن أن تكون مدعاة لأن يعني يجدوا في أنفسهم. فكنت أحدث نفسي وأنا على الطاولة كما أنا أمامكم الآن، وأقول أنا الآن قطعت 12 ساعة في الطريق وتركت أهلي وأولادي، ثم أتيت لي 120 شاب، أنا لم أتي لأصادمهم ولا لي حاشا لله أن أسب أو أشتم، ولكن أن أصارح، أن أكون واضحا، أن يرضى أو لا يرضى هذه ليست قضيتي، ولم آتي من أجل أن أكسب رضاه، أتيت من أجل على الأقل أن أرضي ضميري وأرجو أن أرضي ربي عز وجل. فالوضوح في مثل هذه القضايا أعتقد أنه أمر مهم جدا. في حالات عديدة يعني يطرق الباحثون أو المتحدثون الموضوع من ناحية أكاديمية أو من ناحية إعلامية ويغرقون في الأسباب بدافع خفي، وهو الإحساس بأن الواقع الموجود في بلد من البلدان هو واقع غير مرضي، أو هو معوق عن الحرية أو معوق عن التنمية، وهذا في نظر مزلق يجب التفطن له. أقول لا حيادية في معركة تستهدف المزيد من الإنهاك لهذا الجسم المنهك أصلا، جسم العالم الإسلامي والدول الإسلامية، وسواء كانت هذه المجموعات تفعل ما تفعل بوعي أو بغير وعي، وسواء كانت تنطلق من دوافع ذاتية أو من تأثير خارجي، فإن محصلة هذه الأفعال ومآلاتها هو مزيد من الإنهاك والتدمير لهذا المجتمع. إن هذه الحركات الغاضبة الرافضة هي حركات عدمية مهمتها إنفاذ الغضب دون أن تمتلك مشروعا إيجابيا أو فكرة تكاملية أو رؤية إصلاحية. ولذلك أقول إن معرفة فقه الممكن هو من أجل أبواب الفقه الذي ينبغي أن ينتفع به الدعاة في أعمالهم وأيضا في مخاطباتهم وأحاديثهم وحواراتهم. من الناحية الواقعية فإن ضعف الحماية ضعف الحماية لحقوق الناس تضعف قطعا إحساسهم بالانتماء، وتبعا لذلك لا يكونون معنيين كفاية بحماية الواقع. ولذلك جاءت الشريعة بذكر الحقوق والواجبات. أنا أقول إن الحقوق والواجبات غير متلازمة، بل قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. لكن حينما تتحدث عن الأسباب لا بأس أن تشير إلى أن الأمر فيه تلازم، وأن هذه الظاهرة السلبية تنتشر بقدر ما يشعر الناس بالنقص في الحقوق. بل أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في القرآن الكريم حينما يقول في موضوع علاقة الأب بالابن، قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر الله تعالى سابقة الأبوين في التربية ورعاية الطفولة، وبنى عليها قضية الدعاء بالرحمة وهنا تربية وليس أهمال. لم يقل كما رمياني صغيرة، وإنما قال كما ربياني صغيرة، وذلك في مقابل الأمر بالمكافأة بالبر والدعاء. النقطة الرابعة هي الأسباب والمعالجات. ترى أنا جاهز. كم؟ خمس دقائق؟
صار فيه
وقت. طيب إذا أنا أختصر العناوين حين تيت الورقة موجودة عندكم يا أخوة، فأنا سأقتصر على العناوين. إنه الأسباب أنا قسمتها إلى قسمين، أسباب غير مباشرة، وتحدثنا عما يتعلق بالبيئة والظروف المحيطة التي تصنع تهيئة واستعداد في نفوس الشباب لتقبل هذه الأفكار، وهذا نجد بشكل كبير. يعني أنا أقول بصراحة كثير من الشبهات التي يتحدثون عنها هي شبهات مهلهلة من الناحية العلمية، لكن أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هناك عملية التوعية المتوازنة وعدم المصادرة، فليست العلاقة هي دائما علاقة أبوية محضة بين العالم والطلاب، وإنما ينبغي أن يكون هناك علاقة حميمية وعلاقة صبر وعلاقة استماع ومعالجة على كافة الصعد. النقطة الثالثة اعتماد مبدأ التنظيم لجهود الأفراد وليس الحجر أو المنع. أظن أن مجتمعات المسلمين بأمس الحاجة إلى استثمار طاقات الشباب وجهودهم في أعمال دعوية وخيرية وتعليمية وعلمية، بمعنى أن من الخطأ أن يظن البعض أن معالجة الإرهاب تكون بإغلاق المراكز العلمية والمجالات الشرعية والكليات والمدارس ودروس المساجد وتأميم الخطب وغير ذلك من الأعمال، بظن أن هذه هي المصدر، وينسى أن المسلم أصلا هو متعلق بدينه ومتعلق بالقرآن، وسيجد إذا حرم من هذا في مجتمعاته كما نجد في بعض الدول الإسلامية والعربية أيضا، أنه إذا حرم ربما ذهب إلى طرق بعيدة عن الانضباط والاعتدال، كذلك تفعيل مبدأ المصالح العامة. النقطة انتهيت أنا. النوع الثاني هي أسباب مباشرة ربما ذكر الدكتور عبد الرحمن حفظه الله الكثير منها، منها مسألة التجنيد كما ذكره من خلال مواقع الإنترنت، ودور الأسرة هنا كبير. أنا طبعا تحدثت حديث مفصل عن موضوع التكفير والخطاب الديني، أعتقد هناك مسؤولية كبيرة جدا للخطاب الديني. سأقتصر على هذه النقطة فقط في موضوع الخطاب الديني، أنه نجد في القرآن والسنة نصوص كثيرة تحمي عرض المسلم ودينه من التكفير، لكن لا أعلم في القرآن ولا في السنة نصا واحدا يدعونا إلى أن نكفر، أن يكفر بعضنا بعضا. ولذلك التكفير هو مهمة العلماء الكبار ومهمة القضاة الذين من حقهم، كما قال عمر رضي الله عنه: لا ينفع التكلم بحق لا نفاد له. القضاة الذي من حقهم أن يقيموا الحجة وأن يناقشوا وأن يرتبوا على هذه القضية أحكامها. الحديث ذو شجون، وأعتذر إليكم عن الإطالة، والسلام عليكم.
نشكر فضيلة الدكتور على هذا البيان والإيضاح، وننتقل بعد هذا إلى عدد من المداخلات والأسئلة من الحضور رجالا ومن أخواتنا في عبر القاعة المرافقة. هناك مداخلة للدكتور وليد العلي أستاذ الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، فليتفضل في حدود دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله ورعاه وبارك في جهده ومسعاه، اقترحتم في بحثكم المبارك 10 حلول ووسائل علاجية لظاهرة الإرهاب، منها التجديد الشرعي. وذكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة حفظه الله ورعاه وبارك في جهده ومسعاه في مثاني البحث أن من أسباب وجود ظاهرة العنف والإرهاب في أوساط الشباب المسلم هو غياب الخطاب الديني المعتدل. يرجى من فضيلة الشيخين الكريمين بيان المراد بالتجديد الشرعي والخطاب الديني المعتدل، لأن كثيرا ممن ابتلوا بتطرف الفكر ووقعوا في فكر التطرف في مجالس المناصحة وقاعات الحوار يفهمون لقلة علمهم أن المراد بالتجديد الشرعي والخطاب الديني المعتدل هو تتبع رخص الرجال والتلفيق بين الأقوال. يرجى توضيح هذا القول، ووفقكم الله لما يحب ويرضى. تفضل يا
دكتور عبد الرحمن، عليكم بهذا إيضاح.
هو مشترك بيني وبين
بينك وبينه، لكن نبدأ بك.
طيب، نعم. شكرا للدكتور وليد. قضية التجديد ليست جديدة، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. لعل التجديد قضية ركبها أطراف متعددون، لكن التجديد ينبغي أن يكون على ضوابط شرعية وشروط مرعية في هذا المجال. تعنى أهم شيء بالأساليب وما يعرف اليوم بالتطوير في كثير من المجالات، ومنها مثلا استثمار وسائل التقانات الحديثة اليوم كعرض في مجالات الخطاب الإسلامي والتأصيل الشرعي في قوالب جديدة ومشوقة. التجديد لا يطال الثوابت ولا الأصول ولا المسلمات، فهي متفق عليها، لكن المراد في وسائل بلاغ هذا الدين، ومنها أيضا لغة الخطاب بأن تكون لغة راقية هادئة حكيمة محققة لأعلى المصالح دارئة لأعظم المفاسد، والله أعلم.
هناك مداخلة للأستاذ الدكتور محمد بن يحيى نجيمي في حدود دقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قضية الطعن في العلماء هي من القضايا المهمة، ونشاهد في هذه الأيام أن في بعض وسائل إعلامنا نيل من العلماء والدعاة، وهذا في الحقيقة يعني يعتبر هجوما غير مبرر وينبغي التصدي له. قضية عقيدة الولاء والبراء، وأختم بها، أني قد طلبت كثيرا من وسائل الإعلام أن أتحدث في هذه النقطة وأن يبسط الحديث فيها باعتبارها هي وقضية الجهاد وقضايا التكفير من القضايا المهمة، ولكن مع الأسف أن وسائل الإعلام لا تعتني بهذه القضايا، أو كثير من وسائل الإعلام، على الرغم من أن وسائل الإعلام لها حضورها الكبير في المجتمع. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام
سؤال للشيخ الدكتور سلمان العودة: ما هي مرياتكم فيما يجب القيام به من جهود علمية لإعادة المنحرفين ودرء الخطر عن المستقيمين؟
يعني سمحت برجع دقيقة واحدة بس، موضوع الغياب، أنا لا أقول غياب الخطاب المعتدل، وإنما أقول مسؤولية الخطاب المعتدل، ولا فهو موجود ولا يخلو عصر من قائمين لله تعالى بحجة. وأما أن يكونوا هم من داخل يعني سجونهم أو غيرها في الحوارات معهم يرون أن هذا الخطاب لا يناسبهم، هذا شيء طبيعي، لأنهم هم عادة ما يختارون يعني قيادات شرعية تناسبهم يعني على وفق مقاييسهم وقدهم. ما يتعلق بموضوع الطعن في العلماء، أشار له الدكتور محمد النجيمي، أنا أمس كنت في الكويت وأشرت إلى هذه النقطة، أن هناك لغة حادة، يعني الحوار يعني أحيانا نخلط ما بين النقد العلمي الهادي وما بين شخصنة القضايا وأن تتعدى إلى نوع من تصفية الحسابات. هذه اللغة نحتاج إلى أن نتخلص منها في كل المجالات، سواء كنا نتحدث الصحافة أو في القنوات الفضائية أو على المنابر أو غيرها، أن نفرق بين نقد علمي موضوعي وبين استهداف الأشخاص أو حديث بلغة حادة ربما الشباب يأخذونها منا ويطبقونها. مسألة الجهود العلمية، حقيقة هناك حاجة ماسة إلى جهود كبيرة جدا، وأظن أنه لا شك أنه صحيح أن مصداقية العالم أو الفقيه تجعل له تأثيرا أكبر، والموضوع اليوم حقيقة بحاجة إلى أن يعالج على صعيد العالم كله. ربما نحن في المملكة العربية السعودية استطعنا بحمد الله أن لا أقول أن نقضي على العنف المتترس بالسلاح، ولكن أن نقلل من تأثيره في مجتمعاتنا إلى حد كبير، ولكن يظل هذا الخطر موجودا في مجتمعاتنا وفي مجتمعات إسلامية، بل وفي المجتمعات المسلمة الموجودة في الغرب، وكل يوم تطلع قصة جديدة ويتداولها الإعلام والصهاينة في محاولة لتشويه صورة المسلمين، أو يعني جعل حياتهم في بلاد الغرب حياة فيها الكثير من الصعوبات والتحديات.
سؤال الشيخ عبد الرحمن: المقام الذي وقفه ابن عباس رضي الله عنهما والذي حفظته لنا السنة مع فئة الخوارج أيام وقوع الفتنة في زمن علي رضي الله عنه، هل تم تأهيل علماء مسلمين مؤهلين لهذا المقام للوقوف أمام هذه الفئة المتأولة الضالة؟
شكرا. الواقع أنه سؤال مهم يثير أن تكون قضية معالجة الإرهاب من خلال العلاج الذي سلكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الفئة، والواقع أن مناظرة الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس لهؤلاء مناظرة تعد الواقع وثيقة شرعية ومنهج شرعي ينبغي أن يحتذى، لأنه رضي الله عنه عالج هذه القضية من عدة اعتبارات. عالجها أولا بتجلية العلم وبيان الفهم الصحيح في هذه القضايا، وأيضا عالجهم بعلاج أيضا لمس فيه عواطفهم وحرك فيه عقولهم ونظر في جوانب إيجابية فيهم فحركها علهم يفيئون إلى جماعة المسلمين. أنا أرى أنها منهج يحتذى، وينبغي أن يتربى المحاورون لهؤلاء ولا سيما في لجان المناصحة إلى تفعيلها وإلى إثرائها وإلى تطبيقها مع هؤلاء، فقد رجع من الخوارج قرابة 4000 كما ذكر بعض أهل السير، ولا شك أن هذا عدد كبير لم يكن ليحصل لولا أن الله ألهم هذا الصحابي الجليل القوة في الحجة والقدرة على التأثير وملامسة قضايا كبرى في حياتهم وحتى في قضاياهم النفسية والاجتماعية. ولهذا ينبغي أن يكون الحوار مع هؤلاء حوارا يجمع بين العلم والعقل والنظر وتحقيق المصلحة، وأيضا تحريك عواطفهم حتى يفيئوا إلى جماعة المسلمين.
نعم. هناك مداخلة مكتوبة للدكتور سليمان الرحيلي أستاذ الدراسات العليا المشارك في كلية الشريعة، يقول فيها: من الإشكالية في الخطاب الدعوي عند بعض الدعاة تحميل الشباب ما لا يطيقون من جهة تحميلهم مشاكل الأمة ونحو ذلك، وكذلك تكليف الشباب بما لم يكلفوا به شرعا وما لا يبلغون به منزلته، وكذلك بث الحماسة والعاطفة فيما يتعلق بجراحات المسلمين ومعاملة الكفار للمسلمين بدون التأصيل الشرعي الذي يدرأ مفاسد هذا التأجيج العاطفي مما يشعل نار الإفساد المسمى بالإرهاب. فحبذا لو وجه النداء للدعاة: بارك الله في جهود الجميع للتمسك بالأصول الشرعية في الطرح الدعوي. ننتقل الآن إلى الأخت منسقة القاعة النسائية، إذا كان ثمة مداخلة أو سؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تجاوز الشكر لمن ينبغي له بعد الله تعالى الشكر، لأستأذن معالي رئيس الجلسة أن يمنحني الإذن بأن تشاركني في تقديم المداخلات ابنتي رقية الطالبة في الصف الأول الثانوي، وابنتي خولة الطالبة في السنة الأولى الجامعية. وأنا أريد من إشراك بناتي، يعني مجازا بناتي في الله عز وجل، هذه المشاركة لأوجه من خلال هذه المنصة رسالة ورجاء شديد لكل من يريد أن ينظم مؤتمرا، خاصة في موضوع الفتيات والفتيان في مرحلة المتوسطة والثانوي وبداية الجامعة، يشكل الفئة المستهدفة للمتطرفين والمغالين والإرهابيين. والحاضرات من هذه الفئة أمامي لا يتجاوزن حتى أصابع يدي الاثنتين. فإذا هذا الكلام موجه فقط للكبار، وأعتقد هذه قضية ينبغي لهذه الفئة أن تسمع ما نقول ونسمع هي ما تريد، إن كنا نريد فعلا أن نلمس سبل العلاج الناجع. هذه رسالة. والرسالة الأخرى، نريد من هذه المنصة، وأن يكون أيضا هذه توصية إن أذن معالي رئيس الجلسة بها لجميع المهتمين بهذه الفئة، ضرورة إيجاد المناشط المتنوعة التثقيفية والترويحية، ليس لمسألة شغل الفراغ فقط، ولكن لجعل هذه الفئة تتعلق بمعالي الأمور. تتفضل ابنتي رقية لتقدم المداخلة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه. المشاركة الأولى لسعادة الدكتورة نوال العيد الأستاذ المساعد بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
بداية أشكر الجامعة الإسلامية وعلى رأسها النموذج الرائع الدكتور محمد العبلة، أسأل الله أن يجعل ميزان حسناته. وألخص مداخلتي في نقطتين أساسيتين: الشباب يواجهون خطرا، أشار إلى ذلك الشيخ سلمان العودة حفظه الله، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك في حديث ذي القويصرة حين قال: حدث الأسنان. سؤالي: ما زلنا في أطروحاتنا للشباب نفتقد عنصر الجذب. نعم لدينا مشاريع وخطط، لكننا نخاطب شباب اليوم كما لو كنا نخاطب شباب الأمس. ألم يحن الوقت أن نتبنى مشروعا للشباب يعتمد على المنهج السلفي والطرح العصري؟ لأن تحديات اليوم طوفان لا تسعفه أطروحاتنا التقليدية. سؤالي للشيخ سلمان، هل لديه تصور لهذا المشروع الرائد العصري الذي يجتذب ملايين شباب المسلمين في العالم؟ النقطة الثانية، عندما نتناول أسباب التطرف نغفل الأسباب الوهمية له مع أهمية طرحها لنقضها. لابد أن نتحرر من الفكر الإمعي لأنه أكثر ما يجني على مجتمعاتنا ويعكس تخلفا علميا نعيش تحت أطأته. إن الوطن ينتظر اليوم من العلماء والمفكرين أن يقدموا رؤية عقلانية مؤصلة تستند إلى المعلومة الصحيحة لتسهم في نشر الوعي لا إلقاء التهم بلا بينة واستغلال المواقف لتصفية الحسابات من تيار ضد آخر، وتعكس وبكل وضوح الفكر الأحادي والنظرة الذاتية. لقد تفاجأت حين سألت بعض الفتيات عن سبب التطرف فأشاروا إلى أن المناهج الشرعية ترعى التطرف وتخف وتخرجه، وتفاجأت أيضا أن الأبحاث التي بين يدي لم تشر إلى بعض الأسباب الوهمية، مع أن اتهام المناهج لا تساعد المؤهلات العلمية التي يحملها المتورطون بالتطرف، لأن المعلومات تفيد بأن غالبيتهم لم يكملوا تعليمهم، ثم أن هذه المناهج ذاتها تخرج عليها الوزراء والسفراء وأساتذة الجامعات وملايين الخريجين، فمن الحصانة الفكرية التي حمتهم وأوقعت عشرات الشباب في فخها. أيضا ما زالت مضت السنوات وهذه المناهج تتهم بالجمود والتخلف، فما الذي صيرها بقدرة قادر تؤثر هذا التأثير كله؟ هل المناهج التي تدرس في بلادنا مشروع لكل إرهابي أو متطرف يريد تصدير فكرة إلى العالم، أو أنها سبيل معرفة وتقويب يتبنى وضعها تتبنى وتوضع وتراجع من قبل مختصين شرعيين تشرف عليهم الدولة؟ سؤالي، أليس من الأهمية بمكان طرح الأسباب الوهمية للتطرف بالإضافة إلى الأسباب الأساسية لمعالجة الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس باتهام بعض الأمور وهي ليست أصلا أو أساسا للتطرف؟ شكرا لكم.
الحقيقة أولا على عجل، أيضا أعجبني حديث الدكتور عبد الرحمن عن موضوع الخوارج، وتذكرت أن ابن عباس لما ذهب إليهم لم يعيرهم، وهذه نقطة مهمة. يعني حتى الحديث المروي أنه يخرج خارجة من الناس حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لم يرويها لهم ابن عباس رضي الله عنه، لأن أحيانا التوبيخ يكون مدعاة لأن لا يقبل الإنسان منك الحق. فكثير من الذين يخاطبون مثل هؤلاء الشباب، خاصة حينما يكون الخطاب مباشرا، يحتاجون إلى أن يكون عندهم الرفق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يكون في شيء إلا زانه. وأقول الرفق لا يعني أبدا المجاملة في الحق، الوضوح في الخطاب غير الاتهام، أنه أنتم أنتم أنتم، خاصة لما يكون الخطاب لمجموعة معينة يكون مدعاة إلى أن يشعروا بأنه أنت شيء آخر وأنت أتيت لتسبهم لا لتقنعهم. الدكتور سليمان الرحيلي قال كلاما صحيحا يعني أؤمن عليه، مسألة تحميل الشباب ما لا يطيقون مشكلات الأمة. أنا أريد أن أشير إلى شيء، الشباب يشاهدون مثلي ومثلك، يعني ليسوا بحاجة إلى أن أحدثهم، هم يشاهدون التلفاز ويقرؤون الإنترنت، يمكن معلوماتهم عن الأوضاع الدولية أكثر من معلوماتنا، وهذا يؤثر فيهم. وهنا دورنا ليس فقط هو أن يعني لا نحدثهم عن مثل هذه القضايا، لا، ينبغي أن نحدثهم عنها لكن أن نوجههم وفق التأصيل الشرعي كما ذكر. ما يتعلق بالأخوات، مسألة الفتيان والفتيات وأنها فئة مستهدفة، هذا كلام صحيح جدا. أنا أؤكد على موضوع المناشط الترويحية والتثقيفية، وأشرت على عجل في ورقتي إلى هذا المعنى، بمعنى أن توسيع دائرة يعني تفعيل دائرة المباح في الشريعة. يعني الشباب مثلا الآن الاستراحات، لا شك أنه تبين في كثير من الاستراحات أنه فيها شر وأنه يتم من خلالها تجنيد أو إعداد لبعض الأعمال، لكن هل يعني ذلك إغلاق منافذ الترويح المباح والأشياء الجائزة التي تستغرق طاقة الشباب؟ أظن لا، ينبغي أن نوجد لهم المجالات ونسمح في الحين حدثاء الأسنان كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يشير فعلا إلى أن الخطر يتهدد الشباب أكثر من غيرهم بسبب الحماس وبسبب ضحالة المعرفة الشرعية وسهولة الاستدراج. ومن هنا تأتي أهمية الجاذبية، إيجاد خطاب إسلامي يعتمد على قوة الجذب وقوة التأثير. نعم، هل يوجد صيغة؟ نعم، إذا أمثال معالي الدكتور المبادر السباق الدكتور محمد العقلة مدير الجامعة، أو الدكتور محمد العيسى وزير العدل، أو أمثالهم ممن لهم منزلة ومكانة، إذا تبنوا مثل هذه المشاريع فستكون هناك الكثير والكثير من العقول القادرة على صياغة إن صح التعبير رؤية أو ورقة وطنية تخص المملكة أولا، ويمكن أن تطبق التجربة في بلاد أخرى.
نعم الأخوات، باقي شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وما زال الشكر موصول لكل من له علاقة بهذا المؤتمر من قريب أو بعيد. أتساءل بعد، هل الإرهاب قضية دينية أم اجتماعية أم ثقافية، أم هي في أصلها سياسية وتجند كل ما مضى ذكره؟ إنما تبنته الأجيال السابقة والمتكئة على المثل والقيم والسلوك الملتزم يتعرض في هذا العصر لنوع من الانهيار في ظل العولمة. وإذا أردنا أمثلة لن نتعب بالعثور عليها، ويكفي أن نتلفت حولنا، لكننا لا نستطيع إغفال البيئة العامة ككل والتي يعتبر الشباب جزء منها. هذا الشباب الذي يسمع بعينيه لا بأذره، وهي بيئة متوترة. مشكلة الشرق الأوسط وعربدة إسرائيل، الاحتلال بأنظمته وإيديولوجياته للبلاد الإسلامية، غرور وصلف وعدوانية بعض الأنظمة والتي تهدف لضرب المسلمين بعضهم ببعض، الشفط على المسلمين في الخارج، الخلاف بين الإخوة في الداخل، الإنسان المسلم المطحون بواقع الاعتداء عليه والخلطة النفسية، تاريخ البعيد والقريب والماثل، متغيرات الحضارية والسياسية، تكنولوجيا الحل والمشكلة، السموم البيضاء، فانتازيا من المشكلات التي تلف العالم كله. تدفعني أن أتفائل، أقصد أتساءل، هل يكتفي هذه الاجتهادات والجهود على علوم مكانتها وقيمتها، وهي جهود مشكورة وإن كانت فيها تميل إلى التأصيل والتنظير؟ لازلت أقول هي جهود مشكورة، لكن هل تتناسب في الحجم والتخطيط مع حجم هذه الهجمة الشرسة التي تستهدف ديننا وأرضنا وأمتنا وثرواتنا؟ إن أعداءنا سخروا ما لا يقل عن 300 مركز ونيف في أمريكا وحدها، وهي مراكز فكرية متخصصة في الدراسات الخاصة بالشرق الأوسط مثل كارينجي وأضرابه، يخططون وينفذون. فكم مركزا عندنا للتخطيط الاستراتيجي المتخصص؟ وكما قال الشيخ السديس، نريد أن نخرج من دائرة ردود الأفعال والنبادر، فالإرهاب مشكلة كبيرة لكنه جزء من المشكلة وليس كل المشكلة.
هناك شيء؟ أخوات؟ مداخلة؟
المشاركة الثالثة هي سعادة الدكتورة ميسونة الدخيل، أستاذة مساعد بجامعة الملك عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكل فخر واعتزاز أقدم شكري لأبنائنا طلبة الجامعة الإسلامية على هذا الحضور المكثف اليوم لفعاليات مؤتمر، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قيادة مؤثرة تعرف كيف تشد وتدرب طلابها من كافة الدول الإسلامية ومن هذا الوطن للبحث عن المعرفة، سواء كانت في ساحة خارجية أو من خلال قاعة المحاضرات أو مدرج جامعي. أبنائي، شكرا لكم مرة أخرى، وشكرا لقائد هذه المؤسسة التعليمية معالي الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة. والآن سؤالي للسيد لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. سيدي، هل أوضح لنا ماذا تعني بالحراك الفكري، وماذا عن الفراغ الفكري والفقر الشديد في مخزون المعرفة لدى كثير من الشباب بالنسبة للثقافة العامة، سواء كان في مجال التاريخ القديم للأمم المختلفة أو الحضارات أو الأحداث العالمية في وقتنا الحاضر أو غيره من مجالات متعددة للثقافة العامة والخاصة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هناك سؤال أو مداخلة؟
الشيخ عبد الرحمن السديس. عندي سؤالين إذا تكرموا بالإجابة عليهم. في البداية، إلى أي مدى يروا أن غياب مناهج نقدية للفكر الديني هي مشكلة نواجهها حاليا، ساعدت أو ما يعني خلتنا نقف في مكاننا من حيث معالجة الغلو والتطرف في الخطاب الديني، بالأخص أن هناك من يعارض من الكتاب الإسلاميين وبعض طلبة العلم والمشايخ انتقاد المشايخ لفتاوى بعضهم البعض في وسائل الإعلام، فحتى أن الحوار ما بين المشايخ أنفسهم أصبح ممنوعا ويعترض عليها البعض بعد أن كان معترضا عليه في وسائل الإعلام. مداخلتي الثانية، أنا أتمنى من الشيخ سلمان والشيخ عبد الرحمن السديس بأن يفيدونا، وهم أصحاب فضيلة ولهم من العلم الكبير، كيف أن تم تشكيك في آرائهم وهم من تبحروا في العلم الشرعي. الدكتور محمد الجيمي قال اعترض على مناقشة الإعلاميين لبعض الفتاوى أو تطاول على أهل العلم. هناك من يتطاول على إمام وخطيب الحرم المكي في بعض خطبه اللي يلقيها، وهناك من يتطاول أيضا على الشيخ سلمان وغيره كثير في بعض الفتاوى، ويطلبون منهم إعادة النظر ويلمحون أن أفكارهم أصبحت ليبرالية وعلمانية. فكيف سنقف أمام مثل هذا الفكر المغالي؟ ولكم كل الشكر.
ظهر يبدو
الحمد لله معنا وزير العدل. الحمد
لله. يبدو لا تعليق على هذا. نعم يبدو لا تعليق. يعني الحقيقة هناك قد يكون هناك شطط في القول وخروج عن السياق، وهذا لا يلتفت إليه. هل هناك من إضافة لدى الأخوات؟
في احتجاج يا شيخ.
نعم
شباب يبون دورهم.
لا بس عشان خلص منهم.
عواطف الشريف من جامعة الملك عبد العزيز للشيخ عبد الرحمن السديس. ذكر فضيلتكم مسألة في غاية الخطورة، وهي انحراف الفكر والشطحات. فما بالنا اليوم نرى في واقعنا إعلانات ودورات تهدف إلى تطوير الذات، وفي داخلها فساد في العقيدة، وتستقطب شبابنا اليوم وخاصة في مدننا الكبيرة وعلى أعيننا. والسؤال، كيف نحفظ عقيدة أبنائنا وكيف نحميهم من هذه الانحرافات الفكرية؟
أنا عندي معالي الشيخ ويا أصحاب الفضيلة الأخوة تعليقات سريعة. الدكتورة تكلمت عن الأسباب الوهمية. أعتقد أنه فعلا نحن بحاجة إلى فرز الأسباب الحقيقية الأسباب الوهمية. مثلا قضية المناهج وأنها مسؤولة، المناهج تدرس منذ فترة طويلة. البعض يتكلم مثلا عن الوهابية وأصبحت هذه وصمة. الوهابية عمرها 300 سنة وأكثر، ولم تحدث أو تصنع مشكلة للعالم، مما يؤكد على أن هناك استخدام سيء حتى للنصوص الشرعية، نصوص القرآن السنة النبوية، هناك سوء استخدام لها. لكن هذا لا يعني أن المشكلة فيها، وإنما المشكلة في من أساء استخدامها، ودورنا هو فصل أو تفكيك هذا الخطاب المنحرف. مسألة الدكتورة الفاضلة في جامعة أم القرى تكلمت بكلام حقيقة ممتاز في موضوع الإرهاب، وأنه ظاهرة دينية وثقافية واجتماعية وسياسية، وذكرتني بنقطة مهمة، وأنني أعتقد بصراحة أن المثالية في خطابنا قد تكون من أسباب فتنة الشباب. المثالية فيما ينبغي أن يكون، ينبغي أن نراعي الواقع والممكن والمقدور عليه، ولا نرسم صورة مثالية يعرف الناس أنها لم تحدث. جهودنا هل تتناسب مع ما هو مطلوب؟ لا والله لا تتناسب. وأيضا واقعنا في المعالجة بشكل عام يعني أضعف من خصومنا أو من الأطراف الأخرى في العالم، لكن مع ذلك علينا أن نقوم بالدور والواجب. الدكتورة هدى كان عندها سؤالين، غياب مناهج نقدية للفكر الديني. وأقول إنه الدين نفسه هو فيه المسلمات والنصوص الشرعية التي هي مرجعية للجميع إيمانا بها وعملا،
وهناك الاجتهادات البشرية من الفهم والتفسير الذي يختلف العلماء فيه، وفي راجح ومرجوح وقوي وضعيف، وأعتقد أنه ينبغي أن لا يكون ثم لبس بين هذه وتلك. فلا شك أنه نقد الشخص بذاته والفقهاء، بل الصحابة رضي الله عنهم لم يزالوا يختلفون ويرد بعضهم على بعض، والأئمة الأربعة، دون أن يؤثر هذا في محبتهم أو مكانتهم. أما مسألة التشكيك في الآراء، فأعتقد أنه أيضا ليس أحد منا يعني بمعزل عن أن يكون هناك تشكيك، وأظن أن الإنسان الذي يريد أن لا ينتقد عليه أن لا يتكلم. علينا أن نكون صبورين، وأنا أقول حتى حينما يتم استهدافي أو استهداف الدكتور عبد الرحمن أو غيرنا من طلبة العلم أو من هم أكبر منا، علينا أن لا يعني ننزعج أو نجزع، ولكن علينا أن نحاول أن نقرر ما نعتقد أنه الحق والصواب، وندعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ونتعالى على أن نثير معركة يعني شخصية حول بعض هذه القضايا. التعليق الأخير في موضوع تطوير الذات، يعني أنا هنا أقول أنه تطوير الذات لفظ إيجابي ليس سلبيا، ولا يلزم من تطوير الذات أن يكون هذا يعني إساءة أو فساد للعقيدة. نعم هناك مناهج تحاول توظيف أي شيء لإفساد العقيدة، لكن ما يتعلق بأن يطور الإنسان إمكانياته وقدراته ويستفيد من تجارب الآخرين ويحصل على النجاح والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها.
مداخلة للأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفريح رئيس قسم السنة، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم، وبعد. أحمد الله تعالى أن هيأ هذا اللقاء المبارك وهذا المؤتمر العلمي العالمي لبيان المنهج الإسلامي الوسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. ثم أثني بالشكر لمعالي مدير جامعتنا الكريم الأستاذ محمد العقلة على جهوده المشكورة، وفقه الله. ولا ريب أن التأصيل الشرعي ورد الأمور إلى الكتاب والسنة هو من أدب أهل العلم الراسخين وأهل الحق المتمسكين، وما هذه البحوث والدراسات المقدمة في هذا المؤتمر إلا لبيان منهج السلف الصالح الذي لا غلو فيه ولا جفاء. وبالقدر الذي أعجبني فيه ما عالجته هذه البحوث وما توصلت إليه من نتائج وحقائق، إلا أنني أتمنى الاستفادة التامة مما حصل في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ومن نعم الله تعالى على هذه الأمة المحمدية المباركة أن هذا الفكر الخارجي الضال ظهر في عصر الخلافة الراشدة وفي ظل وجود فضلاء الصحابة ليبينوا فيه الحق الذي لا مرية فيه. ومن تأمل سيرة الخليفة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتعامله مع الخوارج لظهرت له نتائج عجيبة. وغير خاف على شرف علمكم أهمية دور أهل العلم وبيانهم الحق للناس وردهم على الشبهات، لا سيما وأن معظم خوارج هذا العصر مغرر بهم عن جهل. ولو نظر الإنسان إلى تصرف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا وما حصل معهم وما حصل من علي رضي الله تعالى عنه لوجد أن كثيرا من الشبه قد وردت في ذلك الزمان. وقد روى الإمام مسلم في كتاب الإيمان عن يزيد الفقير قال: كنت شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، فلما سمع حديث جابر في ذكر الجهنميين قال: فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. أعجبني في كلمة الدكتور الشيخ عبد الرحمن السيس يقول: نريد التأصيل ونريد العلاج، وهذا كلام جميل، وهذا حقيقة موجود ومنثور في كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. وهذا يبين أيضا بجلاء أهمية تبيان الحق للناس وتوضيح الشبه، وهو واجب على كل ذي علم من الدعاة وبالأخص أئمة وخطباء المساجد وأساتذة الجامعات. وفق الله الجميع للهدى وسدد الخطى، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. للطلاب مجال يختزله أحدهم وهو الطالب أيوب سعيد العطيف فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله حمدا أوفى وسلام على رسوله وعباده الذين اصطفى. أراني محظوظا أن أتكلم باسم إخواني، ويجدر أن أعرف بنفسي، ابنكم المتحدث ابن الجامعة الإسلامية العريقة التي نحن بضميمتها اليوم، أيوب سعيد زين العطيف، ماجستير أصول فقه بكلية الشريعة. نود أن نقرأ في صفحات توصيات هذا المؤتمر قاعدة كلية مفادها إن بلد الحرمين لا بد أن يكون آمنا، ولا ينبغي له إلا أن يكون آمنا، فهذا مقتضى الإيمان، وهو ما شاءه الله كونا وقدرا، حيث قال: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال: ومن دخله كان آمنا، وهو من جوهريات دعوة الأنبياء. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. ومن مقتضى الإيمان أن تسعى كل الجهود لتحقيق وترسيخ هذا المبدأ ليتحقق أيضا شرعا. وأرى أنه من أرى أن المناسبة مناسبة لنقول: حرام على كل فئة من أي جهة أن تكيد شرا أو تكيل ضرا لبلد الحرمين والرسالة وأرض التوحيد والشريعة. ما أشبه الليلة بالبارحة، ففي مثل هذا المقام الذي يقف عليه الشيخ سلمان وقف الدكتور عبد الرحمن الهدلق، وأود لو كان حاضرا أن يتحفنا بصوته، فقال: إن المملكة وفقت توفيقا علميا وفكريا في تسمية هذا الفكر الضال، فوصفته ووسمته بالفئة الضالة، وذلك بناء على اعتبارات علمية واقعية ودراسات اجتماعية جراء التعامل والنظر في أحوال هؤلاء العناصر، فوقفت على واقع الحال ونزلت الحكم بناء على هذا الأساس. فأقول: أود من الشيخين الكريمين، وهما ذوي أفق واسع وراق، أن يعلق على مثل هذا، لنعلم أن الحكم يدور مع علله جملة وليس على جزء علة كما يقرره أهل العلم. والسلام.
شكرا. انتهى الوقت المحدد، شاكرين للجميع الحضور، مقدرين ومثمنين لمعالي الأستاذ الدكتور محمد العقلة جهوده الميمونة.